الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. هذه الترجمة ذكر المصنف رحمه الله تحتها حديثا واحدا وهو ظاهر الارتباط بها، وحديث عمران ابن الحصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم. هنا أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، من جهينة. وفي الحديث الآخر أنها امرأة من غامد، وبعض أهل العلم يقولون إن الواقعة واحدة، وإن الرواية بأنها من غامد المقصود بها لا يتنافى مع ما ذكر هنا من أنها من جهينة، كما يقوله النووي رحمه الله، إذ إنه يرى أن المقصود بغامد المذكورة أو الوارد فيه ذكر المرأة التي زنت، لا غامد القبيلة المعروفة التي هي من الأزد وهي معروفة إلى اليوم، وإنما غامد بطن من جهينة، من قبيلة جهينة. وأن ما ورد هنا من أنها امرأة من جهينة ذكر فيه الأعم، وما ورد من أنها من غامد ذكر فيه الأخص وهو بطن من جهينة. هذا قاله النووي رحمه الله، قال به بعض أهل العلم، واعتبروا أن الواقعتين واقعة واحدة، أن القصة واحدة. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن غامد لا يصح أنها من جهينة، فهذه امرأة جهنية وتلك امرأة من غامد. على كل حال، هذه امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، يعني حامل، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي، يعني فعلت ما يوجب الحد. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها، يعني هنا اعترفت، والاعتراف هو أكبر الشواهد والأدلة، فإن الزنا إنما يثبت بالاعتراف أو الشهود الأربعة الذين يشهدون تلك الشهادة المفصلة، وهذا يصعب إثباته جدا. والأمر الثالث هو الحمل بالنسبة للمرأة، تكون المرأة حامل غير متزوجة وحملت، أو أنها مطلقة وقد مضى على طلاقها وقت لا يمكن أن يحصل معه الحمل. فمثل هذا، كذلك لو أن زوجها كان بعيدا عنها بحيث لا تجري العادة أن تحمل من هذا الزوج في هذا الوقت، فكل ذلك يعد دليلا على الزنا. أما الاعتراف فإنه يندر، لأن العقوبة رادعة والفضيحة عظيمة. وأما ما يتعلق بالشهود الأربعة فهذا أصعب، ويبقى الحمل. فهذه المرأة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا وليها فقال: أحسن إليها، يعني يحسن إليها في التعامل، يحسن إليها في النفقة، يرفق بها، مع أنها ارتكبت هذا الجرم العظيم، ولكن التوبة تجب ما قبلها. وكذلك أيضا هذه المرأة تائبة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفارات فهي تطهر من أقيمت عليه. قال فإذا وضعت فأتني بها، لأن هذا الحمل الذي في بطنها لا جرم له، ومن ثم فإنه لا يجوز إقامة الحد عليها وفي بطنها لا ترجم وفي بطنها هذا الحمل. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها. وفي الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تقوم على هذا المولود حتى الفطام، فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كسرة خبز، يعني لتثبت له أنه قد استغنى عنها. ولاحظوا هذه المدة الطويلة، مدة الحمل وكذلك أيضا مدة الفطام، ومع ذلك لم تتراجع ولم تبرد حرارة الذنب من نفسها، يعني ما كانت الحرارة لمجرد أيام ثم بعد ذلك انطفأت، ما صارت تفكر بطريقة أخرى، وإنما أصرت هذا الإصرار العظيم. فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، شدت عليها ثيابها يعني بحيث لا تتكشف إذا أقيم عليها الحد. ثم أمر بها فرجمت، وفي رواية أخرى أنه رجمها صلى الله عليه وسلم، فيحمل على هذا أنه أمر برجمها أو أنه ابتدأ الرجم. ثم صلى عليها، وهذا يؤخذ منه الصلاة على من أقيمت عليه الحدود. وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث الغامدية أنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، وهذا يؤخذ منه أيضا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الحدود رحمة، وأنه ليس المقصود بهذه العقوبات الشرعية التشفي والانتقام، وإنما المقصود بها التطهير. فهذا السارق تقطع يده ويعطى من بيت المال ما يكفيه، والذي جاء به يشرب الخمر مرارا ويقام عليه الحد، فلما لعنه بعض من حضر نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه، وقال لا تعينوا عليه الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه لما سبها خالد بن الوليد لما أصابه شيء من الدم لما رجمت الغامدية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبر عن توبتها العظيمة. فهذا كله من رحمة هذه الشريعة. فأعظم عقوبة هي الرجم بالحجارة حتى يموت، ومع ذلك هذه العقوبة هي في الواقع رحمة لهذا الذي يقام عليه الحد، وهي رحمة للمجتمع وللأمة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إقامة حد من حدود الله خير للناس من أن يمطروا 40 صباحا، أن ينزل عليهم المطر في 40 يوما متتابعة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعليه وصحبه.